بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 270 بعد الألف الأولى على 1، وفيه مسألتان: الأولى حكم مخالطة النساء إذا أمنت الفتنة، الثانية أين تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 3 من رجب 1413 هجري، الموافق 28 من الشهر 12 1992 نصراني.
أبو ماهر
إيمان دفتر
إخوانا والسابقون السابقون،
استغفر الله،
أولئك المقربون
إن شاء الله. قل إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في جنات النعيم.
اللهم آمين.
أبو أحمد هنكون في شخص معهم.
كيف حالك شيخنا؟
والله بخير الله يحفظك.
كيف حالك؟
إنه هذا الاسم مبالغة، فإذا كان المعنى يصدق عليه جاز وإلا فلا.
لا، غير نحش لغوية يعني.
لغوية نعم.
من صيغة المبالغة.
نعم. كني أظن أنني أعطيتك الجواب لغة وشرعا.
جزاك الله خير. شكرا لك الله يا شيخ.
يا إخوانا، في أسئلة عندكم ولا؟
في أسئلة في السودان للشيخ وعدنا فيها.
نبدأ باليمين. عندك أعطي الدور لغيرك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك حديث ما معناه في مسند الإمام أحمد، وبالأخص في مسند معاذ من مسند الإمام أحمد. معنى الحديث أن النبي عليه السلام لما ودع معاذ بن جبل كأنه قال له: لعلك لا تراني بعد عامي هذا، فإن عدت إلى مسجدي ومرت بقبري فكذا افعل كذا وكذا من غيره. فهذا الحديث وجد فيه لفظ قبري بهذا النص.
يعني سؤالك هل في الحديث لفظة القبر؟
نعم.
الجواب نعم، لكن ما هو الدافع على السؤال
الذي دفعني هذا السؤال؟
نعم.
الحقيقة أنا أدرس في كلية العلوم الإسلامية، فأحد المدرسين ذكر هذا الحديث، فأنا لما ذكر قبري فأنكرت عليه، قلت لعله، قال لي تأكد من الحديث ثم عد إليه.
نعم موجود، لكن هذا الحديث قد يتشبث به بعض أنصار البدعة وأنصار الاستغاثة بغير الله عز وجل وشد الرحل إلى مقابر الأنبياء والصالحين، فهذا لا دليل فيه إطلاقا على ما إليه يذهبون وعليه يستدلون، لأن المرور بالقبر شيء وشد الرحل شيء، والمرور بالقبر والسلام على المقبور شيء والدعاء عنده شيء، فضلا عن أن الدعاء به أو استغاثة به فهذه أشياء أخرى معروفة من الدين من الضرورة أنها هي غير مشروعة. لذلك فليس في الحديث ما يمكن أن يكون فيه حجة ما لبدعة ما أو مخالفة ما للشريعة. غيره. تفضل.
شيخنا فيها أخ من السودان بعث لك سلاما، اسمه أبو عبد الرحمن أزهر بن قسم الله، فيعني يسلم عليك ويطلب منك الدعاء. هذه واحدة. عنده كم سؤال حقيقة، بعضها قد أجبت عليه أنت في مرة سابقة، في بقي سؤال يسأل: ما حكم الدخول على النساء؟ يقول: هل يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة وامتنعت الشهوة؟ ويقصد النساء الأجنبيات طبعا، وكذلك التدريس. يعني
من تقدم من إخواننا الذين كانوا مستندين إلى الجدار، من تقدم أحدهم قبل الآخرين فقد سن سنة حسنة، فاحرصوا على أن تسنوا سنة حسنة، لأن الانضمام في مجلس العلم هو من السنة. في ظني أن الكلام إذا كان مسجلا عندك بقلمه أو أملي عليك من لسانه ففيه تساهل في التعبير، لأنه يريد أن يقول حينما ذكر الدخول على النساء هو يعني مخالطة النساء، لأن الدخول على النساء له معنى معروف، يعني دخل على فلانة بمعنى بها بنى بها، فهو يعني مجرد المجالسة والمخالطة. واضح هذا السؤال، لكن في التعبير شيء من التسامح. فبعد إزالة هذه الشبهة أعد علي السؤال.
يقول: ما حكم بتعبيره طبعا بخط يده الدخول على النساء، وهو يقصد طبعا الاختلاط، يعني هل يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة وامتنعت الشهوة؟ يقول: ونقصد النساء غير المحارم، كذلك تدريسهن. يعني
كذلك إيش؟
تدريس النساء.
تدريك؟
تدريس من الدراسة.
تدريس.
تعليم.
تعليم، نعم. هو أي شيء علق بشرط وكان هذا الشرط مضمونا فالجواب إنه يجوز، لكن كيف هو يضمن تحقق هذا الشرط؟ هذا لا يمكن أن يتحقق إلا في صورة جدا ضيقة، كأن يكون الذي يريد أن يجالس النساء وأن يخالطهن وأن يدرس عليهن أن يكون في الرجال كالقواعد من النساء. القواعد من النساء معروف شرعا بنص القرآن الكريم: لا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن. ومع ذلك ففي تمام الآية: وأن يستعففن خير لهن. والقواعد من النساء معلوم في الشرع أنهن اللائي لا يشتهين الرجال من جهة، ولا هن يشتهين من الرجال من جهة أخرى. فهذا النوع وهذا الجنس من النساء أذن الله تبارك وتعالى لهن أن يضعن من ثيابهن. وقد اختلف علماء التفسير منذ القديم ما هو المقصود من الثياب المذكورة في هذه الآية، فأكثر العلماء على أن المقصود بذلك وضع الجلباب، وبعضهم يذهب إلى أن الأمر أوسع من ذلك فيشمل حتى الخمار، الخمار يعني غطاء الرأس. وهذا القول الأخير هو الذي كنا ألمحنا إليه قديما في كتاب حجاب المرأة المسلمة، ثم أكدت ذلك في الطبعة الجديدة التي هي وشيكة الصدور وتحت عنوان جديد هو جلباب المرأة المسلمة، بدل الحجاب جلباب المرأة المسلمة. فهناك أكدنا أن المقصود من الآية ليس فقط الإذن للقواعد أن يضعن جلابيبهن فقط، بل وخمرهن أيضا. ومع ذلك كما قلت آنفا قال عز وجل وأن يستعففن خير لهن. فإذا كان الرجل الذي يريد أن يدخل على حد تعبير صاحبك على النساء بلغ هذا السن بحيث أنه لم يعد يشعر بالشهوة التي لا يلام الرجل الفحل الطبيعي في صحته وقوته، لا يلام إذا ما تحركت الشهوة فيه، لأن الله عز وجل خلق البشر هكذا نساء ورجالا. ولذلك ربنا عز وجل لما قص علينا قصة امرأة العزيز التي تسمى في بعض كتب التفسير بزليخة مع يوسف عليه الصلاة والسلام قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هم بها لولا، فهو لم يهم بها لأن الله عز وجل عصمه لأنه جعله نبيا معصوما، أما غير الأنبياء فلا يستطيعون أو لا يستطيع أحد من البشر قاطبة أن يدعي أنه في عصمة من أن يتأثر بمجالسته للنساء وأن يقول أنا آمن على نفسه الشهوة، إلا إذا وصل ذلك السن الذي عبر عنه فيما يتعلق منه بالنساء بلفظة القواعد. إذن باختصار هذا السؤال المعلق بذاك الشرط تحقيقه نادر جدا جدا، وإذا أنت عرفت السائل وأنه لم يبلغ سني أنا مثلا 80 تقريبا باقي سنة، وأنا أخشى على نفسي من النساء حتى هذه الساعة، في ظني أنه ما بلغ هذا السن، أليس كذلك؟ تفضل.
طيب شيخ، فيها سمعنا في بعض أشريطتك تكلمت عن أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي في غير بيت زوجها أنها تعتد في البيت الذي، فنريد تفصيل هذا ودليل عليه، جزاك الله خير.
المرأة التي مات عنها زوجها فقد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة من السنة أنها تؤمر بالبقاء في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، وكذلك المطلقة. ولكن المطلقة يوجد في حقها شيء من الرخصة تجيز لها أن تخرج لقضاء بعض مصالحها إذا كان هناك من عادتها أن تخرج، مثل جذاذ النخل أي قطف ثماره، فإذا كانت مطلقة من عادتها ذلك ولا يوجد من يغني عن ذلك فيجوز، أما المتوفى عنها زوجها فلم يرد في السنة ما يجيز لها ما أجاز الشارع الحكيم للمطلقة ولو كانت مطلقة 3 مرات. هذا هو جواب هذا السؤال.
إذا توفي زوجها يعني وهي في غير بيت زوجها يعني في بيت خالها عمها، يعني أنا كيف سمعت الشريط أنت قلت لو توفي عنها زوجها وهي في غير بيت الزوج مثلا في زيارة لأحد أقاربها، فأين تعتد؟
الجواب نفسه يا أخي،
تعود إلى بيت زوجها.
لا
تعتد في ذلك البيت،
تبقى في نفس البيت الذي كانت فيه حينما جاءها خبر وفاة زوجها، يعني تبقى في نفس البيت.
يعني لو في بيت أحد صديقاتها تعتد عندهم.
شو الجواب؟ واضح، لكن
لم أعي شيخنا.
تبقى في البيت الذي كانت فيه لما جاءها خبر وفاة زوجها، ولو كان غير بيت الزوجية. ولكن هنا قد تأتي بعض القيود أو بعض الأسئلة، فلكل سؤال جواب، فأنت سألت وأنا أجبت، وأظن قد وضح لك الجواب.
والله لم يتضح بعد
يا أخي. المتوفى عنها زوجها حينما جاءها خبر وفاة زوجها، سواء كانت في بيت الزوج أو في بيت بعض أقاربها،
نعم،
فيجب أن تلزم الدار التي جاءها خبر الوفاة وهي فيه.
نعم،
مفهوم ولا لا؟
طيب تقصد نعم
مفهوم ولا
هنا مفهوم بس في استفهام، يعني تقصد كانت تسكن فيه أو كانت يعني في زيارة مثلا قصيرة؟
كلامي مطلق الله يهديك. طيب، لكن يمكن أن يسأل هنا أنه هذا البيت بيت محرم لها ولا لا، بيت أنه مثلا يخشى عليها أن تمس في شرفها في أرضها، خاصة بعد وفاة زوجها أم لا. لذلك قلت آنفا لكل سؤال جواب. أما في حدود ما سألت فقد أجبتك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة بأنها تبقى حيث هي لما جاء الخبر، لكن للضرورات أحكام، فإذا كانت تخشى على نفسها حينئذ نقول انتقلي إلى بيت الزوجية. حتى في بيت الزوجية يمكن أن يرد نفس الإشكال في بعض الأحيان، قد يكون هناك، وأنا سمعت خبرا مزعجا جدا أن بعض هؤلاء الشباب الذين سجنوا في الآونة الأخيرة الذين سموا بشباب محمد أظن
النفير.
أي نعم، ها؟
النفير.
جيش محمد. أحد أفراد هؤلاء الشباب كان يسكن مع أخيه، وهذا الشاب متزوج ورجل فيما نظن رجل صالح، فلما سجن بقيت الزوجة مع السلف كما تقولون هنا، فوقعت الفاحشة. فلذلك نحن نجيب أولا حسب السؤال ثم حسب الجواب القاعدة العامة، أما بيجي هناك قيد أو شرط أو ما شابه ذلك فكما قلت آنفا لكل سؤال جواب. بس نحن ما نريد بقى أن نقف في تلقي الأسئلة في ركن معين في زاوية معينة، بدنا ندورها، إلا إذا كانوا الجماعة كلهم مفلسين وما عندنا جاهز.
ممكن سؤال أخير؟
لا أبدا، لا يجي دورك بقى، أنت أخذت كما يقال حصة الأسد.
على مين أبو عبده؟
هون بقى في عندك شيء؟
هناك حديث في مستدرك الحاكم، ما معناه؟ ما اجتمع قوم فيدعو بعضهم ويؤمن آخرون إلا استجب لهم، فما صحة ولا
غير صحيح؟ ضعيف. تفضل.
أنا أستأذن منك أنه نطبع الكتاب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة التركية، هل تسمح لنا؟
كيف؟
نطبعه باللغة التركية، لأنه سألونا على اختلاف المسلمين في الصلاة، قال ذلك يسبل يديه وذلك يضع يديه كذا وذلك يضع يديه كذا وصفات كثيرة جدا.
نعم.
فهم بيقولوا إحنا عايزين شيء يعني صلاة موحدة. واحد يقول عن حاله حنفي والثاني شافعي والثالث حنبلي والرابع ما يدو. فقلنا أنا في كتاب الشيخ نستأذنه إذا أذن لنا نترجمه ثم نطبع.
أنا ما عندي
بدون أن نبيعه يعني يكون مجانا.
القاعدة في مثل هذا أن يرسلوا خطابا وأن يتعهدوا بما يقولون. هذا بالألباني ولا تركي؟
تركي.
ها؟
خلاص كان موجود. طب هذا مجانا؟
لا مو مجانا طبعا. طبي هاي قريبا السنة الماضية طبي في تركيا.
تركيا.
بس على شيخنا في هيك خطأ في الطبع الظاهر إنه بادي من الشمال إلى اليمين.
ما هذا الكتاب الفرنجية هيك؟
شيخنا ما بيصير يعني ما تتأمرون.
بدأ تجديد وإبداع وسنة حسنة.
نعم.
طب لو بدنا نطبع منه ونوزعه مجانا يجوز؟
يجب في مثل هذه الحالة لما يكون مجانا يرسل خطاب.
ممن؟
إلى مؤلف. إلى من؟
مين اللي يرسل الخطاب؟
هل يبدو يطبعه يا
أنا أخي؟ أريد أطبعه.
يوزع مجانا.
أريد أن أطبع منه مثلا.
ترسل خطابا وتتعهد بأنك ستوزعه مجانا. أنا أقول لك جزاك الله خيرا.
يعني أنا خطاب بنفسي.
أنا أكسب لنا.
لنا هاي أنا خطاب بنفسي.
أكتب
أكتب يجب أن أكتب.
إيه نعم.
يا سيدي بارك الله فيك.
تفضل.
بارك الله فيك.
يلا خلي. هل عنده سؤال يرفع إيده إذن. تفضل.
تفضل يا أبو عبده.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد حقيقة تشرفت بالجلوس وبالتعرف والتحدث إلى فضيلة العالم الشيخ والأستاذ
بارك الله
المبارك
فيك.
محمد ناصر الدين الألباني.
أهلا وسهلا.
وهذه أول جلسة لي مع فضيلة.
أهلا مرحبا. نزداد بك قوة
وبكم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
في الحقيقة لدي 8 أسئلة ولن أسألها كاملة إلا إذا سمحتم لنا.
هات أول سؤال ثم يخلق الله ما لا تعلمون
إن شاء الله. طبعا تلميذكم إمام مسجد
ما شاء الله
الحمد لله. وتمر أسئلة كثيرة علي والأصل الاقتضاء بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كل
بارك شيء. الله فيك
إن شاء الله. قضية الموسيقى وحديث هشام بن عمار المروي في البخاري هناك قول أو كتاب قرأته لشيخ الغزالي يقول أنا أسمع الموسيقى وأسمع أم كلثوم وفيروز.
هداه الله.
آمين.
نعم.
فأريد من فضيلتكم توضيح هذا الحديث الموجود في البخاري وسنده ومتنه وقوته وصحته يعني. وبارك الله فيكم. هذا السؤال الأول. لا لسه ان شاء الله المختصر المفيد
هذا ياخذ الجلسه كلها.
الجلس. من عندك يا اخي من عندك. الحديث بلا شك هو في صحيح البخاري وهو من الاحاديث الصحيحه التي نجت بحق من نقد بعض الناقدين المتقدمين وبالتالي فلا قيمة لبعض الناقدين المعاصرين لأنهم لا علم عندهم بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا تعديلا وتجريحا. لقد تكلم في حديث البخاري هذا الإمام الظاهري وهو أبو محمد ابن حزم في رسالة له طبعت في الملاهي، فهو يذهب فيها إلى إباحة آلات الطرب بمختلف أشكالها وأنواعها اعتمادا منه على ظاهريته التي تفرض عليه أن لا يستعمل الرأي والقياس والنظر الصحيح في عمومات الشريعة وأدلتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لم يكن في علمه بالحديث كما هو عالم بالشريعة بصورة عامة، ذلك لأنه كان يعيش في المغرب، والعلم الإسلامي كان جله محصورا في المشرق من بلاد الإسلام، وإنما وصل طرف منه قليل مع الزمن الطويل إلى بلاد المغرب، ولذلك فلا غرابة أن يكون مثل ابن حزم لم يطرق سمعه بعض كتب السنة التي تعرف بالكتب الستة، فمثلا هو لا يعرف سنن ابن ماجه ولا يعرف سنن الترمذي، لهذا كان نقده للأحاديث وللأسانيد مما لا يمكن الاعتماد عليه وحده، فهو نقد حديث البخاري من ناحيتين اثنتين تدوران كلتاهما ويرحمك الله على ما ادعاه من أن الحديث منقطع بين البخاري وبين شيخه هشام ابن عمار، ويقول وحق ما يقول إنما من عادة البخاري إذا روى عن هشام بن عمار وهو من شيوخه أن يقول حدثني أو حدثنا هشام بن عمار، أما في هذا الحديث فلم يقل شيئا من هذا، وإنما قال قال هشام بن عمار، فاعتبر ابن حزم قول البخاري هذا انقطاعا بينه وبين شيخه هشام، وأجاب عنه الأئمة كل الأئمة الذين جاءوا من بعده من علماء الحديث، ما منهم من أحد وافقه على إعلال هذا الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام بن عمار، والسبب في ذلك أن اعتبار ابن حزم هذه الرواية منقطعة تعني أن الإمام البخاري كان مدلسا، أي كان يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، وما من أحد أيضا تكلم في البخاري أو اتهمه بمثل هذه التهمة. والقاعدة عند المحدثين ومنهم ابن حزم نفسه أن الراوي إذا روى عن شيخه أو شيخ من شيوخه بصيغة التحديث والتصريح بالسماع منه أو بصيغة أخرى تحتمل السماع منه، فالرواية محمولة على الاتصال.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.